بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فدرسنا لهذه الليلة ضمن سلسلة سيرة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه سيكون عن فتح العراق. فبعدما انتهت حروب الردة كما ذكرنا بالأمس، واستقرت الأمور في الجزيرة العربية التي كانت ميداناً لها، حتى شرع الصديق رضي الله عنه في تنفيذ خطة الفتوحات التي وضع معالمها النبي صلى الله عليه وسلم، فجيش الصديق لفتح العراق جيشين. الأول يقودها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان يومئذ باليمامة، فكتب إليه يأمره بأن يغزو العراق من جنوبه الغربي، وقال له سر إلى العراق، وأمره بأن يأتي العراق من أعاليها وأن يتألف الناس أولاً ويدعوهم إلى الله عز وجل، فإن أجابوا وإلا أخذ منهم الجزية، فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم. وأمره أيضاً ألا يكره أحداً على المسير معه، وألا يستعين بمن ارتد عن الإسلام وإن كان عاد إليه مرة أخرى وتاب، وأمره أن يستصحب كل امرئ مر به من المسلمين. وشرع أبو بكر في تجهيز السرايا والبعوث والجيوش إمداداً لخالد رضي الله عنه. الجيش الثاني يقودها عياض بن غن، وكان قريباً من الحجاز، فكتب إليه الصديق وأمره أيضاً بأن يغزو العراق من شماله الشرقي بادئاً بالمصيخ، وقال له سر حتى المصيخ وابدأ بها، ثم ادخل العراق من أعلاها حتى تلقى خالداً. ثم أردف أمره هذا بقوله وأذن لمن شاء بالرجوع ولا تستفتح بمتكاره، أي لا تجبر أحداً على السير معكما للقتال إكراهاً، فمن شاء فليقدم ومن شاء فليحجم. وكتب الصديق رضي الله عنه إلى خالد وعياض بأن أيهما سبق إلى الحيرة صار أميراً على صاحبه، وقال إذا اجتمعتما إلى الحيرة وقد فضضتما مسالح فارس وأمنتما أن يؤتى المسلمون من خلفهم، فليكن أحدكما ردءاً للمسلمين ولصاحبه بالحيرة، وليقتحم الآخر على عدو الله عز وجل، وعدوكم من أهل فارس دارهم ومستقر عزهم المدائن. وكان المثنى ابن حارثة قد قدم على الصديق وحثه على محاربة الفرس، وقال له ابعثني على قومي، ففعل ذلك أبو بكر، فرجع المثنى وشرع في الجهاد بالعراق. ثم إنه بعث أخاه مسعود ابن حارثة إلى أبي بكر يستمده، فكتب معه أبو بكر إلى المثنى أما بعد، فإني قد بعثت إليك خالد بن الوليد إلى أرض العراق، فاستقبله بمن معك من قومك، ثم ساعده ووازره وكانفه، ولا تعصين له أمراً ولا تخالفن له رأياً، فما أقام معكم فهو الأمير، فإن شخص عنك فأنت على ما كنت عليه. وكان من قوم المثنى رجل يدعى مذعور ابن عدي، خرج عن المثنى ابن حارثة وراسل الصديق وقال له أما بعد، فإن امرئ من بني عجل أحلاس الخيل، أي الذين يلزمون ظهورها وفرسان الصباح، يقصد بأنهم يغيرون صباحا، ومعي رجال من عشيرتي، الرجل خير من 100 رجل، ولي علم بالبلد ولي صبر على الحرب ومعرفة بالأرض، فولني أمر السواد أكفك سأكفيك هذه المنطقة إن شاء الله تعالى. وكتب المثنى ابن حارث رضي الله عنه بشأن هذا الشخص مذعور ابن عدي إلى الصديق، فقال له فإني أخبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرئا من قومي يقال له مذعور ابن عدي أحد بني عجل في عدد يسير، وإنه أقبل ينازعني ويخالفني، فأحببت إعلامك ذلك لترى رأيك فيما هناك؟ رد الصديق رضي الله عنه على مذعور ابن عدي فقال له: أما بعد، فقد أتاني كتابك وفهمت ما ذكرت، وأنت كما وصفت نفسك وعشيرتك، وقد رأيت لك أن تنضم إلى خالد بن الوليد فتكون معه وتقيم معه ما أقام بالعراق، وتشخص معه إذا شخص. وكتب إلى المثنى ابن حارثة: فإن صاحبك العجلي كتب إلي يسألني أمورا، فكتبت إليه أمرته بأن يلزم خالد حتى أرى رأيي. وهذا كتابي إليك، آمرك ألا تبرح العراق حتى يخرج منه خالد بن الوليد، فإذا خرج منه خالد فالزم مكانك الذي كنت به، وأنت أهل لكل زيادة وجدير بكل فضل. وهذا الموقف يذكر للمثنى ابن حارثة الشيباني الذي كان يقاتل الأعداء في العراق بقومه، ولما علم بذلك أبو بكر سره ما كان منه، فأمره على من بناحيته، وذلك قبل مجيء خالد. فلما توجهت همة الصديق لغزو فارس رأى أن خالدا هو أجدر القواد بهذه المهمة، فوجهه لها، وكتب كتابا إلى المثنى يأمره بالانضمام إلى خالد وطاعته، فما كان منه إلا أن سارع في الاستجابة والتحق بخالد وجيشه. وإن هذا موقف يذكر للمثنى حيث لم يغره كثرة جيشه ولا كونه أقدم من خالد في إمرة جيوش العراق، فلم يحمله ذلك على أن يرى أنه أحق بالقيادة من خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا. واستمد خالد أبا بكر أثناء سيره للعراق، فأمده الصديق بالقعقاع بن عمرو التميمي، فقيل له: أتمد رجلا قد ارتضى عنه جنوده برجل؟ فقال: لا يهزم جيش فيهم مثل هذا. وهذه فراسة من الصديق رضي الله عنه بينتها أحداث العراق بعد ذلك، وقد كان أبو بكر أعلم الناس بالرجال وما يتصفون به من طاقات وكفاءات مختلفة. لم يلبث خالد أن قدم العراق ومعه 1000 رجل ممن قاتل المرتدين، وحشد 8000 رجل من قبائل ربيعة، وكتب إلى 3 من الأمراء في العراق قد اجتمعت لهم جيوش لغرض الجهاد، وهم مذعور ابن عدي وسلمى ابن القين التميمي وحرملة ابن مريطة التميمي، فاستجابوا وضموا جيوشهم التي بلغت إعدادها مع جيش المثنى 8000، فأصبح جيش المسلمين 18000، وقد اتفقوا على أن يكون مكان تجمع الجيوش منطقة الأبلة. وقبل أن يسير خالد إلى العراق كتب إلى هرمز صاحب ثغر الأبلة كتاب إنذار يقول فيه: أما بعد فأسلم تسلم، أسلم تسلم، أو اعتقل لنفسك وقومك الذمة، واقرر وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وقد لجأ إلى هذا الأسلوب، وهو نوع من الحرب النفسية ليدخل الخوف والرعب في قلب هرمز وجنوده، وليوهن من قوتهم ويضعف من عزيمتهم. وعندما قارب خالد العدو جعل الجيش 3 فرق، وأمر أن تسلك كل فرقة طريقا، ولم يحملهم على طريق واحد، فجعل المثنى على فرقة المقدمة، ثم تلتها فرقة عليها عدي بن حاتم الطائي، وخرج خالد بعدهما ووعدهما منطقة الحضير ليجتمعوا به ويصمدوا لعدوهم. سمع هرمز بمسير خالد وعلم أن المسلمين تواعدوا في منطقة الحضير، فسبقهم إليه وجعل على مقدمته القائدين قباد وأنو شجان. ولما بلغ خالد أنهم تيمموا جهة الحضير عدل عنها إلى منطقة كاظمة، فسبقه هرمز أيضا إليها، ونزل على الماء واختار المكان الملائم لجيشه، وجاء خالد فنزل على غير ماء، فقال لأصحابه: حطوا أثقالكم ثم جالدوهم على الماء، فلعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. وحط المسلمون أثقالهم والخيل وقوف، وتقدم الراجلون وزحفوا على الكفار، ومن الله جل وتعالى عليهم بفضله وكرمه على المسلمين بسحابة فأمطرت وراء صفوف المسلمين ونهلوا من غدرانها فتقوى بذلك المسلمون. وهذا مثل من الأمثلة الكثيرة الشاهدة على معية الله جل وتعالى لأوليائه المؤمنين بنصره وإمداده لهم. وواجه المسلمون هرمز وكان مشهورا بالخبث والسوء حتى ضرب المثل بخبثه، فصنع مكيدة لخالد، وذلك أنه اتفق مع حاميته على أن يبارز خالدا ثم يغدر به ويهجم عليه، فبرز بين الصفين ودعا خالدا إلى المبارزة فبرز إليه والتقيا فاختلف ضربتين، فاحتضنه خالد فحملت حامية هرمز على خالد وأحدق به من كل جهة، فما شغله ذلك عن قتل هرمز. وما أن رأى ذلك البطل المغوار القعقاع ابن عمرو حتى حمل بجماعة من الفرسان على حامية هرمز، وكان خالد يجالدهم فأناموهم، وحمل المسلمون من وراء القعقاع حتى هزموا الفرس. وهذا هو أول المشاهد التي ظهر فيها صدق فراسة الصديق رضي الله عنه حينما قال عن القعقاع: لا يهزم جيش فيه مثل هذا. وأما خالد فقد ضرب أروع الأمثال في البطولة ورباطة الجأش، فقد أجهز على قائد الفرس وحاميته من حوله فلم يستطيعوا تخليصه منه، ثم ظل يجالدهم ويجالدهم حتى وصل إليه القعقاع ومن معه فقضى عليهم. وقد كان الفرس ربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى لا يفروا، فلم تغن عنهم شيئا أيام أمام هؤلاء الليوث البواسل، وسميت هذه المعركة بمعركة ذات السلاسل. وغنم المسلمون من الفرس حمل 1000 بعير، وبعث خالد سرايا تفتح ما حول الحيرة من حصون فغنموا أموالا كثيرة. ولم يعرض خالد لمن لم يقاتلوا من الفلاحين، بل أحسن معاملتهم كما أوصاه الصديق رضي الله عنه، وأبقاهم في الأرض التي يفلحونها ويزرعونها، ومكنهم من إنتاجها ومتعهم بثمرات عملهم، فمن دخل في الإسلام حدد له نصيب الزكاة، ومن بقي على دينه فرض عليه الجزية، وهو أقل بكثير مما كان ينهبه المالكون الفرس. ولم ينتزع الأرض من أيدي أصحابها، ولكنه أنصف العاملين فيها فأحسوا بأن عنصرا جديدا من العدل والإخاء الإنساني يشرف عليهم من خلال هذا الفتح المجيد. وأرسل خالد 5 الغنائم والأموال إلى الصديق، ووزع الباقي على المجاهدين. وكان مما أرسله إلى الصديق قلنسوة هرمز، ولكن الصديق أهداها إلى خالد مكافأة له على حسن بلائه، وكانت قيمتها 100,000، وكانت مفصصة بالجوهر، فقد كان أهل فارس يعملون قلانسهم على قدر أحسابهم في عشائرهم، فمن تم شرفه فقيمة قلنسوته 100,000، فكان هرمز ممن تم شرفه في الفرس. كان هرمز قد كتب إلى كسرى بكتاب خالد، فأمده كسرى بجيش بقيادة شخص يسمى قارن، ولكن هرمز استخف بجيش المسلمين فسارع إليهم قبل وصول قارن، فنكب ونكب جيشه وهرب فلول المنهزمين، فالتقوا بجيش قارن وتذامروا فيما بينهم وتشجعوا على قتال المسلمين، وعسكروا بمكان يسمى المذار. وكان خالد رضي الله عنه قد بعث المثنى بن حارثة وأخاه المعنى ابن حارثة في آثار القوم، ففتح بعض الحصون وعلم بمجيء جيش الفرس، فأبلغ خالدا الخبر، وكتب خالد إلى الصديق رضي الله عنه بمسيره إليه، وسار وهو مستعد للقتال حتى لا يفاجأ بهم، والتقى المسلمون معهم في منطقة المدار فاقتتلوا، والفرس قد أغضبهم وأثار حفيظتهم ما وقع لهم قبل ذلك، وخرج قائدهم قارن ودعا إلى المبارزة، فبرز إليه من؟ أبا سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولكن سبقه إليه معقل ابن الأعمش ابن النباش فقتله. وكان قارن قد وضع على ميمنته شخص يسمى قباذ، وعلى ميسرته أبو شجان، وهما من القواد الكبار الذين قد حضروا اللقاء الأول لكنهم فروا من المعركة، فتصدى لهم بطلان من أبطال المسلمين، فأما قباد فقتله عدي بن حاتم الطائي، وأما أنو شجان فقتله عاصم بن عمرو التميمي، واشتد القتال بين الفريقين. ولكن الفرس أيضا انهزموا بعد مقتل قادتهم، وقتل منهم 30,000 في هذه المعركة، ولجأ بقيتهم إلى السفن فهربوا عليها، ومنع الماء المسلمين من ملاحقتهم، وأقام خالد في منطقة المدار وسلم الأسلاب لمن سلبها بالغة ما بلغت، وقسم الفي ونفل من الأخماس أهل البلاء، وبعث بقية الأخماس إلى المدينة. وصل نبأ نكبة الفرس في المدار إلى كسرى، فبعث أحد قواده ويسمى الأندر زغر على رأس جيش عظيم، وأردفه بجيش آخر عليه قائد آخر يسمى بهمن جادويه، وتحرك الأندر زغر من المدائن حتى انتهى إلى منطقة كسكر، ومنها إلى الولجة، وخرج قائده الآخر بهمن جادويه سالكا وسط السواد يريد أن يحشر جيش المسلمين بينه وبين الأندر زغر، واستطاع أن يحشر في طريقه عددا من الأعوان والدهاقين، وتجمعت القوة الفارسية في منطقة الولجة. وعندما شعر الأندر زغر أن حشوده أصبحت كبيرة وضخمة جدا قرر الزحف على خالد. ولما بلغ خالد خبر تجمع الفرس ونزولهم منطقة الولجة، وكان بمكان قرب البصرة، رأى أن من الأفضل للمسلمين أن يهاجموا هذه الحشود الكبيرة من 3 جهات حتى يفرقوا جمعهم، وتكون المفاجأة للفرس مربكة. وأخذ يعد العدة لتنفيذ هذه الخطة، خطة الهجوم. ولكي يؤمن خطوطه الخلفية أمر سويد ابن مقرن بلزوم الحفير، وتحرك بجيشه حتى وصل الولجة. وبعد أن قام باستطلاع وافٍ لهذه المنطقة، وجد أن ميدان المعركة أرض مستوية وواسطة تصلح للقتال جدا وتسمح بحرية الحركة. ولما كان خالد قد قرر أن يهاجم قوات الفرس من 3 جبهات، فقد نفذ خطته رضي الله عنه وبعث بفرقتين لمهاجمة حشود الفرس من الخلف والجانبين، وبدأت المعركة واشتد القتال بين الفريقين، وشدد خالد بهجومه من المقدمة، وفي الوقت المناسب انقض الكمينان من مؤخرة جيش العدو فحلت بهم الهزيمة المنكرة، وفر قائدهم الأندر زغر مع عدد من رجاله، ولكنهم ماتوا عطشا في الطريق. ثم خمس رضي الله عنه الغنيمة وقسم 4 أخماسها، وبعث أيضا بالخمس إلى الصديق، وأسر من أسر من ذراري المقاتلة، وأقر الفلاحون بالجزية. بعدها انضم بعض نصارى العرب إلى هؤلاء الأعاجم الفرس، وصاروا عونا للفرس على المسلمين، وكان عليهم رجل يسمى عبد الأسود، وعلى الفرس شخص يسمى جابان، وكان قد أمره بهمن جادويه ألا ينازل المسلمين إلا أن يعجلوه. وبعد أن بلغ خالد تجمع نصارى العرب وعرب الضاحية من أهل الحيرة، سار هو إليهم رضي الله عنه، وكان همه متجها لمواقعتهم. ولما علم له وجاءه الخبر من ضمام الفرس لجموع العرب النصارى، فلما أقبلت جنود المسلمين طلب جابان من جنده مهاجمتهم، فأظهروا عدم الاكتراث بخالد والتهاون بأمره وتداعوا إلى الطعام، إلا أن خالد رضي الله عنه لم يدعهم يهنؤون بطعامهم، واقتتلوا أشد القتال، وقد زاد في كلب الأعداء وشدتهم ما يتوقعون من لحاق بهمن جادويه بهم في مدد كبير. وصبر المسلمون على هذا القتال العنيف، وقال خالد: اللهم إن لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم. ثم إن الله جل وتعالى كشفهم للمسلمين ومنحهم أكتافهم، فأمر خالد مناديه فنادى في الناس: الأسر الأسر، لا تقتلوا إلا من امتنع. فأقبلت الخيول بهم أفواجا مستأسرين يساقون سوقا، وقد وكل بهم رجالا يضربون أعناقهم في النهر، ففعل ذلك بهم يوما وليلة، وطلبوهم الغد وبعد الغد حتى انتهوا. ولما هزموا وأجلوا عن عسكرهم ورجع المسلمون من طلبهم ودخلوا، وقف خالد رضي الله عنه على الطعام فقال: قد نفلتكم هذا الطعام فهو لكم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتى على طعام مصنوع نفله، فقعد عليه المسلمون لعشائهم بالليل، وجعل من لم يرى الأرياف ولا يعرف الرقاق يقول: ما هذه الرقاق البيض؟ وجعل من قد عرفها يجيبهم ويقول لهم مازحا: هل سمعتم برقيق العيش؟ فيقولون: نعم. فيقول: هو هذا. فسمي الرقاق، وكانت العرب تسميه القرى. وصلت أخبار هذا النصر الكبير إلى الصديق رضي الله عنه في المدينة، وما صنعه خالد والمسلمون، فقال قولته المشهورة: لقد أعجزت النساء أن تلدنا مثل خالد. علم شخص آخر من الفرس يسمى مرزبان، مرزبان الحيرة، علم بما صنع خالد فأيقن أنه سيأتيه، فاستعد لذلك وأرسل جيشاً بقيادة يقوده ولده، ثم خرج في إثره وأمر ابنه بسد الفرات ليعطل سفن المسلمين، وفوجئ المسلمون بذلك واغتموا له، فأرسلوا الفلاحين فأخبروهم بضرورة سد الأنهار حتى يسيل الماء. فماذا فعل خالد؟ نهض رضي الله عنه في خيل يقصد ابن المرزبان، فلقي خيلا من خيله ففاجأهم فأنامهم بالمقر، ثم نهض قبل أن تصل أخباره إلى المرزبان حتى لقي جندا لولده على فم الفرات، فقاتلهم وهزمهم وسد الأنهار وسلك الماء سبيله، ثم طلب خالد عسكره واتجه إلى الحيرة. وعلم المرزبان بموت ولده وخبر موت أزدشير، فهاله ذلك الأمر، فعبر النهر هاربا من غير قتال، فعسكر خالد مكانه وأهل الحيرة متحصنون، وأدخل خالد رضي الله عنه الخيل من عسكره، وتمت خطته حول قصور الحيرة بمحاصرتها. وعهد خالد إلى أمرائه أن يدعو القوم إلى الإسلام، فإن أجابوا قبلوا منهم، وإن أبوا أجلوهم يوما، وأمرهم ألا يمكنوا عدوا منهم، بل عليهم أن يناجزوهم ولا يمنع المسلمين من قتال عدوهم، ففعلوا. واختار القوم المنابذة وعمدوا لرمي المسلمين بالحدف، فرشقهم المسلمون بالنبل وشنوا غاراتهم وفتحوا الدور والديارات، فنادى القسيسون: يا أهل القصور، يا أهل القصور، لا يقتلنا غيركم. فنادى أهل القصور: يا معشر العرب، قبلنا واحدة من ثلاث فكفوا عنا. وخرج رؤساء القصور فقابلهم خالد كل أهل قصر على حدة، ولامهم على فعلهم، وتصالحوا مع خالد على الجزية، وصالحوه على 190,000. وبعث خالد بالفتح والهدايا إلى الصديق رضي الله عنه في المدينة، فقبل الهدايا وعدها لأهل الحيرة من الجزية تعففا عما لم يأذن به الشرع، وقطعا لدابر العادات الأعجمية التي كان يحتال بها على سلب أموال الناس. وكتب خالد معاهدة الصلح مع أهل الحيرة على دفع 190,000 درهم تقبل وتقبض منهم في كل سنة. وكانت كتابة هذا العهد في شهر ربيع الأول 12 للهجرة. كان فتح الحيرة عملا حربيا عظيم القيمة، وسع أمل المسلمين في فتح بلاد فارس لمكان هذا البلد الجغرافي والأدبي من العراق، وأيضا من المملكة الفارسية، فقد اتخذها القائد العام للجيوش الإسلامية مقراً لقيادته ومركزاً رئيسياً تلتقي منه جيوش الإسلام أوامر الهجوم والدفاع والإمداد والنظم، وكذلك جعلها قاعدة عامة للتدبير والسياسة التي يقوم عليها تنظيم من وقع في يد المسلمين. وبث خالد رضي الله عنه عماله على الولايات لجباية الخراج والجزاء، وجه أمراءه إلى الثغور لحمايتها، وأقام هو ريثما يتم له ما أراد من الاستقرار والنظام، وترامت أخباره إلى الدهاقين والرؤساء فأقبلوا إليه يصالحونه، حتى لم يبق ما بين قرى سواد العراق إلا أطرافا يسيرة من ليس مولا للمسلمين أو على عهد منهم. بعد ذلك أجمع خالد أمره على أن ينازل الفرس في ساحات ملكهم بعد أن صفى له الجو في العراق تماما، وأمن ظهره بانحسار أهل فارس عن العرب فيما بين الحيرة ودجلة. وكان أهل فارس في هذه الفترة على خلاف شديد في من يولونه عليهم بعد أن مات كسراهم أزدشير، فانتهز خالد رضي الله عنه هذه الفرصة وكتب إلى خاصتهم يقول: من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس، أما بعد فالحمد لله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرق كلمتكم وأوهن بأسكم وسلب أموالكم وأزال عزكم، فإذا أتاكم كتابي هذا فأسلموا تسلموا أو اعتقدوا منا الذمة وأجيبوا إلى الجزية، وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو لأسيرن إليكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ويرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدنيا. استقام الأمر لخالد في تلك الجهات، فاستخلف على الحيرة القعقاع ابن عمرو التميمي، واتجه هو بتعبئة جيشه لإغاثة غياض ابن غنم الذي أرسله الصديق لفتح العراق من جهة الشمال، ويلتقي مع خالد. وصل خالد إلى الأنبار فوجد القوم قد تحصنوا وخندقوا على أنفسهم وأشرفوا على أعلى الحصون، فضرب المسلمون عليهم الحصار، وأمر خالد جنوده أن يصوبوا إلى عيون أهل الأنبار. فلما نشب القتال أصابوا في أول رمية 1000 عين من عيونهم، ولذلك سميت هذه المعركة معركة ذات العيون. واخترق خالد الخندق الذي حول الأنبار بفطنة وذكاء، حتى حيث عمد إلى الضعاف من الإبل بجيشه فنحرها وملأ الخندق في أضيق نقطة بجثث هذه الإبل، واقتحم المسلمون الخندق وجسرهم جثث الإبل، وصاروا مع عدوهم داخل الخندق، فالتجأ العدو إلى الحصن، واضطر قائد الفرس يسمى شيراز، اضطر شيراز قائد جند الفرس إلى أن يقبل الصلح بشروط خالد على أن يخرج من الأنبار في عدد من الفرسان يحرسونه، فقبل خالد منه ذلك بشرط ألا يأخذ معه من المتاع أو من الأموال شيئا. استخلف خالد الزبرقان ابن بدر على الأنبار، وسار إلى منطقة عين التمر، فوجد عقة ابن أبي عقة في جمع عظيم ومعه من الفرس قائدهم مهران، وطلب عقة من مهران أن يتركه لقتال خالد، وقال له إن العرب أعلم بقتال العرب، فدعنا وخالدا، فقال له دونكم وإياهم، وإن احتجتم إلينا أعناكم. فلامت العجم أميرهم على هذا فقال دعوهم، فإن غلبوا خالدا فهو لكم، وإن غلبوا قتلنا خالدا وقد أصابهم الضعف ونحن أقوياء، فاعترفوا له بفضل الرأي عليهم. سار خالد والتقى مع عقة ابن أبي عقة، فلما تواجهوا قال خالد لمجنبته احفظوا مكانكم فإني حامل، وأمر حماته أن يكونوا من ورائه، وحمل رضي الله عنه على عقة وهو يسوي الصفوف فاحتضنه وأسره، وانهزم جيش عقة من غير قتال فأكثروا فيهم الأسر، وقصد خالد حصن عين التمر، فلما بلغ مهران هزيمة عقة وجيشه نزل من الحصن وهرب وتركه، ورجعت فلول نصارى الأعراب إلى الحصن فوجدوه مفتوحا فدخلوه واحتموا به، فجاء خالد وأحاط بهم وحاصرهم أشد الحصار، واضطر أهل الحصن أن ينزلوا على حكم خالد، فأمر أولا بضرب عنق عقة ومن كان أسر معه والذين نزلوا على حكمه أجمعين، وغنم جميع ما في ذلك الحصن، ووجد في الكنيسة التي به 40 غلاما يتعلمون الإنجيل وعليهم باب مغلق، فكسره خالد وفرقهم في الأمراء وأهل الغناء. وكان حمران مولى عثمان بن عفان من ذلك الخمس، ومنهم سيرين والد محمد بن سيرين، أخذه مالك بن أنس وأرسل خالد الخمس إلى الصديق رضي الله عنه في المدينة. بعدها أرسل أبو بكر الوليد بن عقبة إلى عيار مددا له، وهو محاصر لدومة الجندل، فلما قدم عليه وجده في ناحية من العراق يحاصر قوما وهم قد أخذوا عليه الطرق فهو محصور أيضا، فقال عياض للوليد: إن بعض الرأي خير من جيش كثيف، ماذا ترى فيما نحن فيه؟ فقال له الوليد: اكتب إلى خالد يمدك بجيش من عنده. فكتب إليه يستمده، فقدم كتابه على خالد بعد وقعة عين التمر وهو يستغيث به، فكتب إليه من خالد إلى عياض: إياك أريد، انتظر قليلا تأتك الحلائب، يحملن آسادا عليها القشائب، كتائب تتبعها كتائب. رحل خالد رضي الله عنه بجنده من عين التمر، وصلت أنباؤه إلى أهل دومة الجندل فاستنجدوا بحلفائهم، وكان أمر أهل دومة الجندل إلى زعيمين، هما أكيدر ابن عبد الملك والجودي ابن ربيعة، فاختلف. فقال أكيدر: أنا أعلم الناس بخالد، لا أحد أيمن طائرا منه، ولا أحد في حرب، ولا يرى وجه خالد قوم أبدا قلوا أو كثروا إلا انهزموا عنه، فأطيعوني وصالح القوم. فأبوا عليه، فقال: لن أمالئكم على حرب خالد فشأنكم. نزل خالد على دومة الجندل وجعل أهلها بين فكي كماشة، ذراعها الأول عسكره والثانية عسكر عياض ابن غن، وتقدم الجودي ابن ربيعة بجنوده نحو خالد، وتقدم ابن الحدرجان وابن الأيهم بجنودهما ناحية عياض، ودارت المعركة، وأنزل خالد الهزيمة بالجودي وبأتباعه، وانتزع عياض النصر من ابن الحدرجان ومن معه بصعوبة، وحاولت فلول المنهزمين الاحتماء بالحصن ولكنه كان قد عج بمن فيه، فأغلقوه عليهم وتركوا أصحابهم حوله في العراء، ولم يلبث خالد أن هاجم من بداخل الحصن بعد أن اقتلع بابه، فقتل منهم جموعا كثيرة، وبفتح دومة الجندل أصبح للمسلمين موقع استراتيجي ذو أهمية فريدة، ولو أن دومة الجندل لم تذعن للمسلمين لبقي أمرهم في العراق تحفه المخاطر. بعد أن بسط خالد رضي الله عنه راية الإسلام على العراق واستسلمت له قبائل العرب، انتقل إلى منطقة الفراض، وهي تخوم الشام والعراق والجزيرة، حتى يحفظ ظهره ويأمن من أن يكون وراءه عورة عند اجتيازه أرض السواد إلى فارس. فلما اجتمع المسلمون بمنطقة الفراض غضب الروم وهاجوا واستعانوا بمن يليهم من مسالح الفرس، فلبسوا سراعا لأنهم كانوا حانقين على المسلمين الذين أذلوهم وكسروا شوكتهم، كما استمدوا العرب من تغلب وإياد فأمدوهم، لأنهم لم ينسوا بعد مصرع ومقتل رؤسائهم وأشرافهم. فاجتمعت جيوش الفرس والروم والعرب على المسلمين في تلك الموقعة، فلما بلغوا الفرات قالوا للمسلمين، قالوا لهم: إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم. فقال خالد: بل اعبروا أنتم إلينا. قالوا: فتنحوا حتى نعبر. فقال خالد: لا نفعل، ولكن اعبروا أسفل منا، وذلك للنصف من شهر ذي القعدة عام 12 للهجرة. فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض: احتسبوا ملككم، هذا رجل يقاتل على دين وله عقل وعلم، والله لينصرن ولنخذلن. ثم لم ينتفعوا بذلك فعبروا أسفل من خالد، فلما اكتملوا قالت الروم: امتازوا حتى نعرف اليوم من كان من حسن أو قبيح، من أينا يأتي النصر أو الهزيمة. ففعلوا، فاقتتلوا قتالا شديدا طويلا، ثم إن الله عز وجل هزمهم وقال خالد للمسلمين ألحوا عليهم ولا تتركوهم، فجعل صاحب الخيل يحشر منهم الزمرة برماح أصحابه، فإذا جمعوهم قتلوهم، وقتل من الأعداء عشرات الألوف في هذه المعركة. وأقام خالد في منطقة الفراض 10 أيام، ثم أمر جيشه بالرجوع إلى الحيرة. وهكذا واجه المسلمون لأول مرة جيشاً مكوناً من الفرس الذين يمثلون دولة المشرق العظمى، والروم الذين يمثلون دولة المغرب العظمى، والعرب الموالين لهؤلاء وهؤلاء. ومع ذلك انتصر المسلمون عليهم انتصاراً ساحقاً. ولا شك أن هذه المعركة تعتبر من المعارك التاريخية الفاصلة، وإن لم تنل من الشهرة ما نلته المعارك الكبرى، لأنها حطمت معنويات الكفار على مختلف انتماءاتهم حيث هزموا جميعاً. وهذه المعركة تعتبر خاتمة المعارك التي خاضها سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه في العراق. وانكسرت شوكة الفرس بعد هذه المعركة، ولم تقم لهم قوة حربية يخشاها الإسلام بعد هذه الموقعة. ومما قاله القعقاع ابن عمرو في هذه المعركة قال: لقينا بالفراض جموع روم وفرس غمها طول السلام، أبدنا جمعهم لما التقينا، وبيتنا بجمع بني رزام، فما فتئت جنود السلم حتى رأينا القوم كالغنم السوامي. أقام خالد كما ذكرنا بمنطقة الفراض 10 أيام، ثم أذن بالقفول إلى والرجوع إلى منطقة الحيرة لخمس بقين من ذي القعدة، وأمر عاصم ابن عمرو أن يسير في المقدمة، وأمر شجرة ابن الأعز أن يسير في الساقة، وأظهر خالد أظهر أنه يسير في الساقة، ثم انطلق في كوكبة صغيرة من أصحابه وقصد شطر المسجد الحرام، وصار إلى مكة في طريق لم يسلك قبله قط، وتأتى له في ذلك أمر لم يقع لغيره، فجعل يسير متعسفا على غير جادة حتى انتهى إلى مكة فأدرك الحج هذه السنة، سنة 12 للهجرة، ثم عاد ورجع فأدرك أمر الساقة قبل أن يصل إلى الحيرة. ولم يعلم الصديق رضي الله عنه بذلك أيضا إلا بعدما رجع أهل الحج من الموسم وذكروا أنهم رأوا خالدا، فبعث الصديق رضي الله عنه يعتب عليه على مفارقته للجيش، وأمره بالذهاب لفتح الشام بعدما فتح العراق. وكان المرشح للبقاء على جيوش العراق بعد سفر خالد المثنى ابن حارثة الشيباني، لخبرته الواسعة بأرض العراق ومهارته الفائقة في حرب الفرس. كان تعيين الصديق رضي الله عنه للمثنى على العراق في محله، ويدل على معرفته بأقدار الرجال ومعادنهم. وعندما حان وقت رحيل خالد بجيشه إلى الشام خرج معه المثنى لوداعه، ولما حانت لحظة الفراق قال له خالد: ارجع رحمك الله إلى سلطانك غير مقصر ولا وان. وتسلم المثنى ابن حارثة القيادة في العراق بعد خالد بن الوليد، وما إن علم كسرى بذهاب خالد حتى حشد آلاف الجنود يقودهم هرمز جاذويه، وكتب للمثنى يهدد ويتوعد، فقال: إني قد بعثت إليكم جندا من وحش أهل فارس، وإنما هم رعاة الدجاج والخنازير، ولست أقاتلكم إلا بهم. وأجابه المثنى بعقل وفطنة، ولم ينسى شجاعته في الرد على هذا المجوسي، فكتب يقول له في رسالته: إنما أنت أحد رجلين، إما باغ فذلك شر لك وخير لنا، وإما كاذب فأعظم الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله وعند الناس الملوك، وأما الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم إنما اضطررتم إليهم، فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير. أصابهم الجزع، جزع أهل فارس من هذه الرسالة، ولاموا ملكهم على كتابه واستهجنوا رأيه. وسار المثنى من الحيرة إلى بابل، ولما التقى المثنى وجيشهم بمكان عند عدوة الصرات الأولى اقتتلوا قتالا شديدا جدا، وأرسل الفرس فيلا بين صفوف الخيل ليفرق خيول المسلمين، فحمل عليهم أمير المسلمين المثنى ابن حارثة فقتله وأمر المسلمين فحملوا، فلم تكن إلا هزيمة ساحقة للفرس، فقتلوهم قتلا ذريعا وغنموا منهم مالا عظيما، وفرت الفرس حتى انتهوا إلى المدائن في شر حالة، ووجدوا الملك قد مات، وعاد الاضطراب إلى بلاد فارس، وطارد المثنى ابن حارثة أعداء الله جل وتعالى حتى بلغ أبواب المدائن، ثم كتب إلى الصديق رضي الله عنه بانتصاره على الفرس، واستأذنه في الاستعانة بمن تابوا من أهل الردة، لكن انتظاره طال وأبطأ عليه الصديق في الرد لتشاغله بأهل الشام وما فيه من حروب، فصار المثنى بنفسه إلى الصديق رضي الله عنه واستناب على العراق بشير ابن الخصاصية وعلى المسالح سعيد ابن مرة. فلما وصل المدينة وجدوا أبا بكر، وجدوا الصديق رضي الله عنه على فراش المرض وقد شارف على الموت، واستقبله أبو بكر رضي الله عنه واستمع إليه واقتنع برأيه، ثم طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءه فقال له: اسمع يا عمر ما أقول لك ثم أعمل به، إني لأرجو أن أموت من يومي هذا، فإن أنا مت فلا تمسين حتى تنتدب الناس مع المثنى، ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم، وقد رأيتني متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنعت، ولم يصب الخلق بمثله، وإن فتح الله على أمراء الشام فردد أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أهله وولاة أمره وحده، وهم أهل الضراوة بهم والجرأة عليهم. ونكمل بإذن الله جل وتعالى درسا آخر وهو في الغد عن فتح الشام، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.